فابن زياد على كرسيه وأمر بقطع لسانه، ومات شهيدا يشكو إلى الله ما لقي من فرعون زمانه. من شعر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام:
من الأبيات التي تنسب للإمام علي عليه السلام قوله: وما الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي، وإن امرأ قد جرب الدهر لم يخف تقلب حاليه لغير لبيبي.
ومما يروى له عليه السلام قوله: حقيق بالتواضع من يموت، ويكفي المرأة من دنياه قوت، فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت. صنيع مليكنا حسن جميل، وما أرزاقنا عنا تفوت، فيا هذا سنرحل عن قريب إلى قوم كلامهم سكوت.
وقال عليه السلام في الصبر: خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلتي، فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها ولا تكثر الشكوى إذا الرجل زلتي. فكم من كريم يبتلى بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلتي.
وقال عليه السلام في وصف الدنيا: إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري عن قليل كل من فيها يموت.
سأل كعب الأحبار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى، وأما من لا عشيرة له فآدم، وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام، هو قبلة ولا قبلة له.
سأل كعب بن الأشرف ومالك بن الصيفي وحيي بن أخطب عليا حول الآية الكريمة: وجنة عرضها السماوات والأرض، قائلين: إذا كانت ساعة جنة واحدة كسبع سماوات وسبع أرضين، فالجنات كلها يوم القيامة أين تكون؟ فقال علي عليه السلام: خبروني أين يكون الليل إذا أقبل النهار، وأين يكون النهار إذا أقبل الليل. فقالوا: في علم الله. قال علي: كذلك الجنات تكون في علم الله.
جاء رجلان مسيحيان من قنسرين وسألا عليا عليه السلام: ما الفرق بين الحب والبغض ومعدنهما واحد، وما الفرق بين الحفظ والنسيان ومعدنهما واحد، وما الفرق بين الرؤيا الصادقة والكاذبة ومعدنهما واحد؟ فأجاب عليه السلام عن الحب والبغض بقوله: إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فأسكنها الهواء، فما تعارف هناك ائتلف ها هنا، وما تناكر هناك اختلف ها هنا. وعن الحفظ والنسيان قال: إن الله تعالى خلق ابن آدم وجعل لقلبه غاشية، فمهما مر بالقلب والغاشية منطبقة لم يحفظ ولم يحصى. أما الجواب حول الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة، فقال عليه السلام: إن الله تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا، فيمر بها جيل من الملائكة وجيل من الجن عند النوم، فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة، ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن، فأسلما على يديه واستشهدا معه يوم صفين. من أخلاق أمير المؤمنين عليه السلام.
ذكر صاحب السفينة البحار عن كتاب مصباح الأنوار أن أمير المؤمنين عليا اشتهى كبدا مشويا في خبزة اللينة، فذكر ذلك لولده الحسن فصنعها له وكان صائما، فلما أراد أن يفطر قدمها إليه، وما إن مد يده حتى وقف سائل على الباب فقال: يا بني احملها إليه. ولو صدر هذا الإثار من غير علي لتعجبنا وبحثنا عن سببه، أما وقد صدر عن الذي يرجح إيمانه على السماوات السبع والأرضين السبع فلا عجب، وإنما العجب أن لا يصدر منه ذلك. وإذا تنافس المتنافسون على المآكل والمشارب، وتكالبوا على الجاه والمال، وتسابقوا إلى اقتناء السيارات الحديثة الفارهة وبناء العمارات الضخمة، فإن أولياء الله وأصفياءه يتسابقون إلى مرضات الله وثوابه، ويتأسون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
قال الكاتب الشهير مصطفى العقاد في آخر كتابه عبقرية الإمام علي: أما معيشة علي في بيته بين زوجاته وأبنائه فمعيشة الزهد والكفاف، وأوجز ما يقال فيها إنه كان يتفق له أن يطحن لنفسه وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبتيه، وأن يلبس الرداء البسيط، وإن أحدا من رعاياه لم يمت عن نصيب أقل من النصيب الذي مات عنه وهو خليفة المسلمين، وبينما كان يطعم الناس ما لذ وطاب من الأغذية يقتصر طعامه على خبز الشعير واللبن. اللهم اجعلنا من موالي وأتباع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، كنا معكم في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
آثار التلاوة المباركة.
روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض.
وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة.
عزيزي المستمع، كان العرب شديدي الاعتزاز بلغتهم الجميلة، حريصين كل الحرص على تقديرها ووضعها في أكرم منزلة وأحسن صورة، ويتجلى هذا الحرص والاعتزاز في عنايتهم بجودة الإلقاء وحسن الحديث، وفي نفورهم من كل عيب يشوب النطق أو يشوه جمال التعبير. يقول الشاعر سويد بن أبي كاهل واصفا حبيبته بحسن الحديث: تسمع الحداث قولا حسنا، لو أرادوا غيره لم يستمع.
وكما كان العرب يؤثرون من القول ما جاء وجيزا بليغا مركزا، ولذا نراهم ينفرون من فضول الكلام وحواشيه، واشتهر عنهم قولهم: خير الكلام ما قل ودل. ويقول شاعرهم: تضع الحديث على مواضعه، وكلامها من بعده نزر. ويقول آخر: لها بشرة مثل الحرير، ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا هذر.
كما كانوا يحبون في الرجل قوة الصوت ووضوحه وجهارته، ولذا مدحوا سعة الفم في الرجل وضموا ضيقه، ووصفوا الخطيب الواسع الشدقين بالأشدق، وعالوا التشدق في من لم يوهب اتساع الفم ورحابة الشدقين. يقول شاعرهم في ذم خطيب: تا تشادق حتى مال بالقول شدقه، وكل خطيب لا أبا لك أشدق.
لذلك كله إخوة المستمعين لم يكن غريبا على من يتمدحون بحسن الحديث وجودة الإلقاء أن يعتبروا القدرة على التعبير والخطابة نصف الشخصية الحقيقية للإنسان. يقول الشاعر العربي في هذا المجال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. حديث القوافي.
قال أحدهم يصف عاقبة الصبر: وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل، ولا عار إن زالت عن المرء نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل.
ويقول شاعر آخر: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم.
قيل في الأمانة:
تؤدي حقوق الرؤوف الأعلى، وأن لا تفشي سر من أودع إليك شيئا من شؤونه، وأن لا تنقض عهد من عاهدته، وأن لا تختلس ما ليس لك فيه حق، وأن لا تغش امرئا في معاملاتك، وأن تحافظ على من جعل تحت رعايتك. وقال الشاعر في هذا المجال:
وإذا أتمنت على الأمانة فرعها، إن الكريم على الأمانة راعي.
أضف إلى معلوماتك.
صديقي المستمع، بلغ عدد رسائل إخوان الصفا 50 رسالة، وهي تشمل ما جمعوه من معارف عصرهم العلمية والفلسفية والدينية. وتقع هذه الرسائل في 4 أقسام، هي الرياضيات والجسمانيات والنفسانيات والقاموسيات. أخي المستمع، لما همت ثقيف بالارتداد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استشار رؤساؤها عثمان بن العاص، وكان مطاعا فيهم، فقال لهم: لا تكونوا آخر العرب إسلاما وأولهم ارتدادا. فنفعهم الله تعالى برأيه.
وسئل بعض الحكماء: أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيها أشد إضرارا به؟ فقال:
أشدها تأييدا له 3 أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت.
وأشدها إضرارا به 3 أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كلمات وظلال.
قال أحدهم: لم يقل في الهيبة مع التواضع بيت أبدع من قول الفرزدق في زين العابدين عليه السلام:
يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. ما قل ودل.
أخي المستمع، احفظ لسانك إلا من أربعة: حق توضح، وباطل تضحد، ونعمة تشكوها، وحكمة تظهرها.
غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه.
والصبر طريق كله أشواك، إن عبرته أخي المستمع حققت كل ما تهدف إليه.
أيها الأصدقاء، نعود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. عنوان المحاضرة: الأخلاق الحميدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم في هذا اليوم عما ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان، في جملة فقرات تلك الخطبة كما قرأتها على مسامعكم الشريفة. هذه الفقرة: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. مسألة حسن الأخلاق أكد عليها الإسلام تأكيد شديد. إذا نلاحظ القرآن الكريم يأكد على حسن الأخلاق، السنة الشريفة إلى ما شاء الله. أصلا هو الإسلام، إحنا ندري الإسلام شلون انتصار. أحد أسباب انتصار الإسلام هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بثلاث أشياء كما هو المنقول انتصر الإسلام: بأموال خديجة سلام الله عليها، وبسيف أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبأخلاق النبي. إذن لاحظوا أيها الأخوة كم الأخلاق مهمة اللي بالإسلام السبب انتصار. الله عز وجل يمدح النبي في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق قضية تبين صفة حسن الخلق هواي قضية مهمة الذي الله عز وجل يمدح النبي بهذه الصفة. ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا، بس يتبين انت لين في اخلاقك في لسانك في سلوكك الذي الناس ما ينفضون عنك يجون اليك. ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. اكو فرد ملاحظه مهمه هاي انبه انا نفسي اول عليها قبل ما انبهكم. مع الاسف اكو بعض الناس برا لما نشوفه يقول هذا ملك من الملائكه باخلاقه والبشر الذي على وجهه ودائما ويا هذا يتلاطف ويا ذاك، لكن لما يروح للبيت يقلب موجه اخلاقه تثبت. هذا ما اكو بعض الناس هكذا نستجيره بالهاي كنا نتفق احنا ترفض مرة ما تتلمتي انا اضحك وياكم. واحد لما يكلفني فرد شيء ناصيحا بي ما اسمخ بي، لكن لما اروح عن للبيت يا اهل يا اطفال شوي يحشو واصيحا واغضب. هاي هو قضية مهمة، هذا نحو من مثل ما ادري اعبر عنه النفاق، لا الزواج في الشخصية. ليش فضلات عمات بشر كما في الخارج حسن الخلق مطلوب، بالداخل داخل البيت همات مطلوب. الزوجة همات تحتاج زوجة يكون طيب الأخلاق، الأولاد الأطفال همات يحتاجون إلى أبو طيب الأخلاق. إنه إذا الأخلاق كانت سيئة من الأب ذولا همات راح يتربون ترى على هتسيان على هتسي أخلاق سيئة، هذا ما تكون ينتبه إليه. يعني الأب مسؤول عن أولاده، وأحد أنحاء المسؤولية هو هذا يكون يعلمهم على حسن الأخلاق. وشلون يعلمهم على حسن الأخلاق؟ هو لابد أخلاقه تكون جيدة حتى ذات الوقت أطفاله يتعلمون. الزوجة خطية محبوسة بالبيت موجودة بالبيت تحب متى يأتي الزوج إلى داخل البيت ويجلسون. ليش الأخلاق تكون سيئة لما نجلس؟ والعياذ بالله لعله بعضهم أسمع يشيلون إيدهم على ما يجوز هذا. شنو تشيل إيدك على الزوجة؟ بأي مجوزة بأي مبرر؟ تدري انت هذا وراش مش اقيه يوم القيامه يا ولا هاي مسكينه فقيره. لكن الله عز وجل بالمرصاد. فقد البعض يقول اكو بعض ما ادري اللي قارين شوي ونا الدرس يقولون شيخنا مو بالقران مكتوب فاضربوهن؟ موجود يا ما موجود؟ وبلغ الله قال فاضربوهن، لكن ما قال فاضربوهن شفي قلبك. انت تضرب لاجل شنو؟ تشفي قلبك لاجل تربيه لأجل تشوية القلب؟ هذا ما يجوز، هذا هذا ما يجوز، حرام هذا الشيء. ولما نسيت تضرب الناس مو تشيل ما أدري القبطاب أو تشيل النعال أو تشيلها، ففرض ضربة طفيفة الذي تشعر بالتأديب. شكل ما واحد يريد يأنب الطفل شلون أو شخص محترم يأنبه، الضربة الخفيفة هي خليه يلتفت ويتنفع. وكذلك هذا لما واحد يريد يضرب عمار ضربة على أي حال، فشيل الإيد هذا يكون ملتفت. لا فرد مرة أصلاً هو الثاني واحد يكون يهذبه ويا الأهل، فكيف يشيل إيده هذا؟ مسألة الخدمة، احنا عندنا خدمة بالبيت هي مواجب على المرأة أن تخدم بالبيت. وجابت الفطور خطية مسوية الفطور مسوية كبش ومسوية خبز مع الكباب أو غير ذلك، هل مقدار اللي يومهم شوي هذا قليل أو ما مطبور زين ليش أصيح؟ أنا به نفسي أنا مو لكم قاعد واقعات ليش اصيح انا؟ شنو اي مبرر؟ هي قاعد تخدم هذه مو زين مؤمنه؟ بس قد يقول شيخنا واجبه بس انا ما اخذها من اول شنو سوى شرف اكو ضمن قلبي. اللي بيقارين درس ما تاي شيء يعرفوا يحلوها من هالطريق، شرف ضمني موجود على انه هاي يكون تشتغل. انا شنو اخليها عرازونه وانظر العيب؟ يكون تشتغل ما يخالف يكون تشتغل، لكنه مو تشتغل بالشكل اللي انت تريد. وتشتغل شكل اللي هو مقدار الممكن تجيب الفيال الأكل تحضر، لا إلا هذا، ليش مو هذا؟ ليش هذا قليل؟ ليش اتفاق؟ هذا مو واجبة بعد هذا الشيء. فلن القضايا كلها يكون نلتفت لها أيها الأخوة الأعزاء في هذا الشغل. المهم إذا أريد نضبط أنفسنا المجال الآن موجود في هذا الشهر الشريف. فرد قصة أنطلق في هذا المجال أكو كان في النجف الأشرف قبل ما أدري 200 سنة 300 سنة أكثر. فرب واحد أحد العلماء مضرب المثل كان في زهده في علمه في تقواه يسمونه الشيخ حسين نجف رضوان الله تعالى عليه، كان معاصر إلى السيد بحر العلوم، كان معروف أنه هذا الشيخ بحسن أخلاقه. فبيوم من الأيام يقال السيد بحر العلوم قال إلنا من زوجة شيخ حسين نجف، قالها فنش أنت إذا تدريني أنت مرة صدق الطرق، إذا أغضبتي هذا الشيخ خليتي شوي ونه يصيح ويزمح، شوف قد مطمئن بعد وين الذهى على أن هذا الشيخ قد عظيم. صديق رفيجي قال زين جيد. الشيخ رضوان الله عليه كان يذهب إلى الصلاة صلاة المغرب والعشاء ويرجع من الصلاة بعد ذلك، لما يرجع هي كل ليلة تهيئ له إبريق ماء حتى يذهب إلى التواليت رأسا يريق مائية. وذات الزمان قد مو مثل هالزمان بالتواليت كان حنفية موجودة والماء موجود، لا يكون هي هذه الحرمة تجر ماء تملي منين مي بير وتجربه وتحضره علما الماء يديره بالإبريق تحضره للشيخ الجميل كل يوم كانت تجسد. فقال الصوش هاي خوش فريقة الليلة بعد ما أحضر لها ماء. صرت فار المغرب الشيخ رجع بسرعة هو راجع ربع بايك الذي يشيل بريك على حادثة شعر بريك ما متروس ما طارق معي ما حشف الشيء ما دلخ الشيء شعر بريك هو وداب نفسه وقام يملي حبيل يكون حبيل وبعد بالدلو وإلى آخره عندهم فترة ما تلا أثناء يحتاج. فأخذه البكاء قام يبكي هو الشيخ نفسه الحرمة وهي تأذت انكسر خاطرة لابد قالت اللهم ارحم الشيطان. فكل ما السيد بحر لهم قال قال أبو معاونة هذا المؤمن فقامت هي تعاونه وتحضر له قلت له ليش تبكي قلت لا تتخيلين انه ابكي شاء الزيتين انت لا لا بالعكس ابكي انا جد مأذيك طيلة هذه الفترة كل يوم انا محملك هذه أنا متأذي على هذه أنا أبكي على هذه القضية. لاحظوا هذه الأخلاق أي وين موجودة أي كنا نلتفت لها. النبي صلى الله عليه وآله هو يقول عن أخلاقه ويا أهله شنو شلون لاحظوا هو يقول أحسن الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ملاطفة إنسان طيب وأنا ألطفكم بأهلي لاحظوا وأنا ألطفكم هذا درش عنا ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. هاي شيء عظيمة هذه واحد يحصل له في مكان قريب منين من النبي صلى الله عليه وآله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله وخيركم هذا هو أقرب يصير علما إلى النبي صلى الله عليه وآله. أيها الأخوة الأعزاء هذه دروس ثمينة إما من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تنسى أيها الناس وصية النبي لا تنساها. من حسن منكم هاي خليها بذهنك لا تغيب عن ذهنك خلقه في هذا الشهر الشريف كان له جوازا ما تريدك جواز جواز سفر جواز للعبور على الصراط. التصميم منكم ومني والمعونة منين من الله عز وجل. إلهي أسألك بحق محمد وآل محمد أن ترزقنا الأخلاق الإسلامية الطيبة مع لين وعدم عنف في أهلنا ومع أصدقائنا وأحبائنا. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني انساك شلون يا رب الكون وانا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور جيت بك وصرت ضحكتاي ضحكة مغرور وارجع بك باخر عمري والدنيا تدور يا رب حب بيني وبينا وكل خطوة بعينا عين زي وينك عبدك بيدينا حب بيني وبينا وكل خطوة بعينك عيب سي وينك عبدك بيدينك كل ما أسألك تجاوبني كأنك بالرحمة تعاتبني أنت المحتاج وطافي لكن مشغول وجافي انت المحتاج وطافي لكن مشغول وجافي كل ما اسألك تجاوبني كل ما اسألك تجاوبني ويعصي معقول يا رب جاوز عن ذنبي واهديني بدربي أدعو من قلبي عفوك يا ربي جاوز عن ذنبي واهديني بدربي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم بينهما، الجبين حتى تسيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.